بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في طرق تفسير القرآن، طرق التفسير ما سيتضح معنا، يعني ما يجب على المفسر أن يسلكه حينما يريد أن يفهم معنى آية أو يفهم معنى آية، وذلك بأن يتبع هذه الطرق التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى، ليسلم بذلك من الزيغ والضلال في تفسيره، لأنه ربما يقدم شيئا على شيء. ربما يقدم طريقا على طريق على طريق هو أولى منه فيضل الثاني، ولا يصل إلى المعنى الصحيح بالمراد من كلام الله جل وعلا. نبدأ نقرأ الكلام من المعلم عليه الصلاة والسلام، من يسمع صوته اليوم.
التفسير ستة طرق، والذي يذكر منها غالبا أربعة، وإليك بيان هذه الطرق ثم شرح هذه الإجابة.
ثم شرح هذه الإجابة.
ثم شرح هذه الإجابة. أولا، تفسير القرآن بالقرآن. ثانيا، تفسير القرآن بالسنة. ثالثا، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. رابعا، تفسير القرآن بأقوال التابعين. خامسا، تفسير القرآن باللغة. سادسا، تفسير القرآن
بالقرآن. طبعا قوله ان التفسير ست طرق اللي يذكر منها غالبا، هم يذكرونها بهذا الشكل، يعني تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، تفسير القرآن بالرأي أو بالسنة، تصبح بهذا أربعة. وتفصيلها الأفضل يكون بهذا الشكل، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، بالرأي والسنة. أما تفسير القرآن باللغة فهذا يعني اجتهاد من المؤلف، ولعله يرجع عنه في طبعة قادمة، يعني لا معنى لإطلاق اللغة لوحده، فاللغة هي تفسير القرآن باللغة هو عين الاجتهاد، لأن المجتهد أول ما يرجع إليه لم يكن عنده لا قرآن ولا قرآن صحابة ولا تابعين ولا سنة، يرجع إلى تفسير القرآن باللغة على ضوء القواعد والأصول الشرعية المعتبرة، على ضوء القواعد والأصول الشرعية المعتبرة، فعليه يعني إفراده تفسير القرآن باللغة على حدة ليس سليما، ليس سليما، لأن تفسير القرآن باللغة هو عين المراد بتفسير القرآن بالرأي والسنة، ولذلك سيأتينا حينما نمر على تفسير القرآن بالرأي والسنة أن أهم ما يتحدث عنه المفسر أو أهم ما ينبغي المفسر معرفته والإلمام به حينما يريد أن يفسر القرآن بالرأي والسنة هو إلمامه بلغة العرب ومعرفته به نحواً صرفاً وبلاغاً وجوهراً. إذا فتصبح الطرق على وجه التفسير خمسة، وزيادة الطريقة السادسة للتفسير باللغة لا معنى لها. تفضل.
أولا، تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن أبلغ التفاسير، وذلك لأن كل أحد يعلم من بعضه من غيره، ولا يلزم من ذلك أن كل من قال إن هذه الآية إن هذه الآية إن هذه الآية تفسير هذه الآية صحة ذلك وقبوله، لأن هذا تفسير مبني على اجتهاد المفسر وعقله، وقد لا يكون صحيحا. وقد
بدأ بالطريق الأول وهو تفسير القرآن والقرآن، ذكر أنه أبلغ التفسير. لماذا؟ لأنه واضح جدا، لأن كل أحد أعلم المراد من غيره، ولا أحد أعلم مراد الله من غيره. هناك أحد أعلم مراد الله من غيره، فإذا جاءنا بيان ذلك عن الله تعالى لم نحتاج إلى بيان غيره، بل نحتاج إلى بيان غيره. ونحن بهذه الطريقة قاعدة عظيمة جدا، وهي أنه إذا وجدنا آية من كتاب الله تفسر آية، لا ينبغي لنا أن نقول إلا أي معنى آخر مما يذكر في التفسير. لكن ينبغي الانتباه هنا إلى مسألة مهمة ذكرها هنا على وجه الإشارة، وهو أن تفسير القرآن بالقرآن قسم، تفسير القرآن بالقرآن قسم. القسم الأول فقط يجب قبوله ولا يجوز العدول عنه، قطعي يجب قبوله ولا يجوز العدول عنه، يعني يعتبر نصا لا يجوز العدول عنه في فهم الآية والتفسير. وذلك إذا علم أن الآية شارحة لآية أخرى، إذا علم على سبيل الفقر أن الآية شارحة لآية أخرى وبينة بشيء من معناها، فما في قول الله سبحانه وتعالى مثلا، فما في قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين، من هم المطففون؟ ممكن معنى التفسير في اللغة يرد على يعني أساليب أو دلالات كثيرة هنا، لكن جاءت الآية بين هذا المعنى. قال الله تعالى إيش؟ أين المطففون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون. قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما نحتاج لتفسير أحد ذلك، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن وصف الولاية يتحقق بما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهذا تفسير القرآن في القرآن. وأما القسم الثاني فهو تفسير للقرآن بالقرآن على وجه الاستلام، على وجه الاستلام، على وجه الاستلام، كان يجتهد المفسر في بيان آية بآية أخرى قد يوافق عليه قد لا يوافق عليه، وهذا كثير، هذا كثير. حيث يأتي يفسر لآية من القرآن الكريم ويبحث عن آية تدل على معناها وتبين المراد منها، قد يوافق عليها المفسر ولا يوافق منها. وهذا النوع من التفسير أو هذا التقسيم في تفسير القرآن بالقرآن يحل لدينا إشكال، هو أن بعض الناس يجد آية ويجد أحد المفسرين فسرها بآية أخرى، ويجد أن جماعة المفسرين رجحوا قولا آخر ليس هو الذي يقول بهذا المفسر، فيقول كيف هؤلاء يرجحون تفسيرا لهذه الآية غير التفسير الذي اختار ذلك المفسر علما بأنه فسر القرآن بالقرآن. فنقول له إن تفسير القرآن بالقرآن قسم تفسير قطعي لا يجوز العدول عنه ويجب قبوله، وأما التفسير الاجتهادي فهو خاضع للبحث والنظر، هو خاضع للبحث والنظر، يعني إن دلت الفرائض على صحته قبل، وإن دلت الفرائض على عدم صحته ضد. وحتى نعطيك نموذج في تفسير القرآن بالقرآن، وأن العلماء قد يختلفون وكل منهم يستدل بالقرآن، وأن مثل هذا يعد من تفسير الاجتهاد وليس من التفسير القاطع الذي يجب وزن قبوله. قال الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا قسقس. عسعس تأتي في القرآن معنيين، معنى أقبل ومعنى أدبر، اللغة تأتي معنيين، معنى أقبل ومعنى أدبر. ومع ذلك نجد أن الذين قالوا أقبل قالوا هي أرجح بدلالة القرآن عليه. أين دل القرآن عليه؟ قالوا لأن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بإقبال الليل في مواطن من القرآن الكريم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وشيان الليل، يعني أقسام بإقباله، أليس كذلك؟ كذلك قول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى في سورة الليل، والضحى والليل إذا سجى، سجى بمعنى امتد وغطى وأقبل، يعني كل هذه المعاني قريبة من معنى سجى. إذن فهم استدلوا على معنى أقبل أو ترجيح معنى أقبل ديش. أي نعم، في آيات أخرى تدل على هذا المعنى. والذين قالوا إن عسعس معنى أدبر استدلوا أيضا بأنه ورد في القرآن الإقسام بإدبار الليل، قال الله سبحانه وتعالى: والليل إذ أدبر، الصبح إذا أسفر سورة مدثر. فأيهما ما يدلك على ما؟ على أن تفسير القرآن بالقرآن يمكن أن يكون تفسيرا خاضعا للنظر والاستماع، وحينئذ لا يلزم قبول القول الذي جاء مفسرا صاحبه للقرآن بالقرآن، إلا إذا قامت القرائن على صحة ذلك التفسير وعدم معارضة ما هو أقوى منه له، عدم معارضة ما هو أقوى منه له، فعندئذ يلزمنا قبوله. بهذا ينحل الإشكال كما ذكرت لكم لدى طالب العلم، وهو أنه أحيانا نرد تفسيرا علما بأنه مؤيد بآية. السبب في ذلك أن هذا التفسير للقرآن بالقرآن من نوع التفسير الاجتهادي، من نوع التفسير الاجتهادي لا غير. طيب، قال: وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن. هذا طبعا الدليل لهذا الطريق، الدليل لهذا الطريق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن، وذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن والأمن. قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فهم حملوا الظلم على معناه العام، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم يأتي مع الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي في هذا الحديث أن ما فهموه، لا ينفي في الحديث فهمهم بالكلية، وإنما أراد أن يبين لهم الدرجة العليا من الظلم التي يمحى معها الإيمان، الأمن والاهتداء، يمحى معها الأمن والاهتداء. قال: ألم تسمع إلى قول الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، ومن كان عنده شرك لم يبقى له أمن ولا اهتداء، ومن كان عنده شيء من المعاصي يبقى عنده أصل الأمن وأصل الاهتداء، لكن يغيب عنه منهما بقدر ما فرط في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن فقول الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، تفسير القرآن بالقرآن. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما هو ظلم؟ ألم تسمع إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر القرآن بالقرآن، وأنه يبين لصحابته معاني القرآن بنفس القرآن أول. نعم. ثم الآخر.
وقد استنى بهذا الطريق من السلف المفسر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد ظهر هذا واضح من كلام المرويات عنه في فصول الطبري، وقد كان لابن كثير حماية بهذا الطريق في تفسيره، وممن ألف في هذا الطريق الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل. وعنوانه كتابه مفاتيح الرضوان في تفسير،
لا مفاتيح مفتاح الرضوان،
مفتاح الرضوان في تفسير
لا يظهر من كذا بهذا الشيء، مفاتيح مفتاح الرضوان
مفاتيح مفتاح الرضوان في تفسير جثة الأمثال إلى القرآن. وأفضل مؤلف موجود الآن في هذا النوع كتاب الإمام الشنقيطي الذي أسماه أضواء البيان في إضافة القرآن للقرآن. وقد قدم له بمقدمة مهمة في أنواع بيان القرآن للقرآن وتوسع فيها كثيرا.
لعلنا إن شاء الله الدرس القادم نأتي به. طيب، يقول اهتم بهذا الطريق من السلف المفسر عبد الرحمن زيد بن أسلم، الظاهر هذا واضح من خلال مرويات عن التفسير الطبري. المتبع لتفسير عبد الرحمن زيد بن أسلم يجد أنه رحمه الله المتبعين يعتني كثيرا بهذا النوع من التفسير. كلما مرت في آية يقول تجد مصداقها في قوله تعالى كذا، هذه تفسيرها قوله تعالى كذا، أين وجمع له في هذا من أكثر من 85 مروية كلها في تفسير القرآن والسنة. وهذا يدل على اعتنائه بهذا النوع، يعني يعتبر إماما في هذا النوع القدير في تفسير القرآن. قال وقد كان لابن كثير عناية بهذا الطريق في التفسير، بل هو الحقيقة يعتبر من أجل المفسرين الذين طبقوا تفسير القرآن بهذه الطرق، واعتنى خصوصا بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة ولاية بالغة، ظهرت آثار واضحة على هذا. قل أن يمر بآية لها آية تشهد لها أو تماثلها في معناها أو تبين شيئا منها أو تشرح شيئا من أو تشرح شيئا من شيئا من مدلولات أو لها صلة بقصتها إلا ويكون رحمة. لذلك يعتبر مرجعا في تفسير القرآن والقرآن، وهذا لعله يعني من أسرار انتشار هذا الكتاب وتداول الناس له تداولا منقطع الموضوع، يعني قل أن يوجد كتاب آخر من السورة مثل ما وجد لهذا. قال ومن ألف هذا الطريق الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل صاحب سبل السلام. الصنعاني يشهر دائما بكتاب سبل السلام، الناس يعتنون به. هنا له كتاب لكنه لا زال مخلوقا، وسمعنا من بعض الناس الآن يعمل عليه من أجل إخراجه، فلعله يخرج باسم المفاتيح مفتاح الرضوان. كذا أنا أفهم العنوان مفاتيح مفتاح الرضوان، الله أعلم، في تفسير الذكر بالآثار والقرآن. لكن أفضل مؤلفات خاصة في هذا النوع هو ما كتبه الشنقيطي رحمه الله، قد استفاد كثيرا من جهد ابن كثير رحمه الله، وأضاف عليه زاد، أضاف عليه في تفسيره المسمى أضواء البيان في تفسير القرآن. وهذا التفسير يعني اعتنى فيه مؤلفه بأمرين، الأمر الأول تفسير القرآن بالقرآن، قل أن يمر في آية لها تفسير في القرآن إلا وجد، سواء كان التفسير قطعي أو كان تفسير اجتهادي. والنوع الناحية الثانية التي اعتنى بها في تفسيره وهي التي كبرت تفسيره وجعلته يعني تسع مجلدات كبيرة هي اعتناؤه بالرسالة، أكثر آيات الأحكام توقف عندها الشيخ، قد يكون في بعض الأحيان يطيل عندها يطال بالغ، يعني تخرجه عن الموضوع الأساسي الذي صدر به الكتاب. فأنت حينما تقرأ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن تظن هذا الكتاب كله هنا في تفسير القرآن بالقرآن، بينما أغلبه في تفسير آيات الأحكام، يعني فقل أن يمر الشيخ في آية فيها أحكام إلا يتوقف عندها ويشهد أحيانا في بيان معناها. وأكبر المجلدات الموجودة في تفسير سورة واحدة، سورة الحج، قد كتب فيها المؤلف الإمام رحمه الله تعالى عليه يعني كتابا يعد منسبا منسبا ومرجع الحج، من أفضل ما كتب من منسبا الحج ما كتبه الشنقيطي وليس تفسير القرآن بالقرآن، وإنما هو تحقيقا للجانب الآخر الذي اعتنى به المؤلف. وقد ذكر ذلك المقدم، قال وقد اعتنيت بكتابي هذا بأمر الأول تفسير القرآن بالقرآن والأمر الثاني تحرير مسائل فقهية وبيان أحكام الأحكام المستنبطة من القرآن. وعليه لو جريت تفسير القرآن بالقرآن هذا التفسير لما بلغ توقع يعني مجلدين أو ثلاثة ما يبلغ مجلدين لا. فأكثروا حتى تعلموا أكثروا تفسير القرآن أو تفسير آيات تفسير آيات الأحكام وبيان اختلاف العلماء في ذلك تحليل الأقوال. وهذا الكتاب صدره المؤلف مقدمة مهمة جدا في أنواع وألوان تفسير القرآن، فإننا قد نفهم يعني تفسير القرآن بالقرآن على النحو المعين، لكن جاء الإمام الشافعي وسع هذا المفهوم كثيرا وذكر أن منه بيان مجمل في تخصيص العام وبيان الناس والمسؤول وذكر ما يظهر في قصة القصة وغير ذلك من أنواع البيانات التي ذكرها رحمه الله ووسع فيها كثيرا. وغالبا ما تجد في تفسيره يقول مثلا هذه الآية تفسرها قول الله تعالى كذا يذكر الآية الأخرى. وقد قدمنا في المقدمة أن من أنواع بيان القرآن مثلا كذا وكذا. مثال ذلك يعني في سورة النور يقول رحمه الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وقدم ذلك عليه. قال هنا إن العلماء اختلفوا معنى هذه الآية على قولهم، منهم من يقول من النكاح هنا بمعنى الوضع ومنهم من يقول من النكاح هنا بمعنى الزواج. ثم قال وقد بينا في مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع بيان القرآن في القرآن أن يذكر أحد المفسرين قولا في تفسير الآية يكون في الآية ما يرد ويبين بطلانه وفساده. لاحظت كيف بيان القرآن القرآن يكون يذكر أحد المفسرين في الآية قولا يكون في الآية ما يرد ويبين بطلانه. فقال لو قلنا المعنى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني لا يتزوج إلا بزانية أو مشركة فإن في الآية ما يبطل معنى هذا الزواج. كيف قال أن الزاني يحل له أن ينكح مشركة؟ طيب نحن نسلم بأن الزاني ينكح زانية، كيف ينكح مشركة؟ نكاح المشركة محرم بالإجماع قد نص عليه القرآن في غير موضع ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تمسك بعصمة التوابع لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذا أمر مجمع عليه ما يدل على أن تفسير الآية بالزواج غير صحيح. قال هذا لون من الألوان بيان القرآن يمكن يمثل له أيضا قول الله سبحانه وتعالى أي على سبيل المثال في سورة القصص وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا إن كادت تبدي به لولا أغضبنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قال بعض المفسرين فارغا إيه؟ فارغا من الهم وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا منه. قالوا لأن أتاها وعد من الله سبحانه وتعالى ووحي منه بأن موسى سينجيه الله وسيجعله من أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فأرقيه باليمن ولا تخاف ولا تحزن ولا تخاف ولا تحزن إنا رادوه إليه فجعله من موسى. فقال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فهذا في الآية ما يبطل قوله وهو قوله تعالى إن كادت لتبدي به. هذا واحد من شدة الهم من شدة تذكره وانشغالها به. ثم قوله أيضا لولا ضبطنا على قلبه كادت تبدي به لولا ضبطنا على قلبه. كيف ضبط على قلبه إلا يكون من شدة الهم الفارغ من الهم ما يربط على قلبه كلمة ما عنده أصلا مصدر لولا ضبطنا على قلبه هنا. طيب إذا نأخذ من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى أو الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر مقدمة حافلة وجليلة تعتبر أساسا في بيان القرآن وذكر لهذا أمثلة كثيرة رحمه الله تعالى. وما ذكر المؤلف هنا يعني جزء مما ذكره في المقدمة طويلة في جزء جديد طبعا.
أنواع تفسير القرآن بالقرآن ينطوي تحت تفسير القرآن بالقرآن أنواع عدة، وقد سبق عن أساس وقت الأئمة في كتاب أضواء البيان بيانا لكثير من تفسير القرآن بالقرآن عن هذه الأنواع على سبيل المثال: أولا بيان المطلق، ثانيا تحديد المطلق، ثالثا تخصيص العام، رابعا تفسير المفهوم من آية بآية بإطلاق، خامسا تفسير لفظة بلفظة، سادسا تفسير معنى بمعنى، سابعا تفسير أسلوب بآية أسلوب بآية أخرى. وستجد غيرها من الأنواع التي ذكرها الإمام الشافعي في مقدمة كتابه. ولو استقريت كتب التفسير التي تعنى
بإذنها. لعله أراد ولو استقريت استقريت أو استقريت كتب التفسير. هنا طيب.
ولو استقرأت كتب التفسير التي تعنى بتفسير القرآن للقرآن وذكرت أنواع أخرى من هذا الطريق أمثلة
طبعا تعنى تلاحظ أنها مكتوبة خطأ. أيوة
أمثلة من أنواع السابقة: أولا بيان المجمل محتاج إلى بيان، مثاله قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وقوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم مجمل في هذا السياق لم يبين، وبينه الله سبحانه بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: وما ذبح على النصب.
أحيانا تأتي آية مجملة في كتاب الله والمجمل محتاجة إلى بيان، يعني نؤمر بأمر لا ندري كيف نصنع، نحتاج إلى ما يبين، فيأتي ما يبين إما من القرآن أو من السنة. مثلا من أمثلة المجمل: أقيموا الصلاة، أمرنا الله بإقامة الصلاة، فكيف يكون الصلاة؟ فجاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم لها على الصفة المعروفة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الله عز وجل مثلا: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا مجمل جاء بيانه في القرآن وجاء بيانه في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. كان كل ما وقف على مشعر أو قام بشيء من مناسك الحج قال: خذوا عني مناسككم، ويردد هذه الكلمة طوال حج عليه الصلاة. هذا يسمى بيان المجمل، وهذا هو المجمل الذي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر يعني شرح السنة في القرآن من هذا الباب، يكثر شرح السنة في القرآن من هذا الباب. ذكر المؤلف هنا مثالا وهو قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب ما هو الذي يتلى عليكم؟ حين جاءت آية أخرى أو آيات أخرى منها يعني أجمعها آية المائدة ثلاثة: أحلت وحرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيقة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح عن الفطر إلى آخر الآية. طيب ثانية:
تقييد المطلق. المطلق هو المتناول لواحد
المتناول لواحد لا بعينه،
هو المتناول لواحد لا بعينه، وله تفصيلات في أسباب الكفر. المراد هنا بيان المثال، ومن أمثلته قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. قال بعض العلماء: يعني إذا أكثر التوبة إلى حضور الموت فتابوا في النعيم. وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالإطلاق الذي في الآية الأولى ذكر مقيده في الآية الثانية.
طيب المطلق ما هو؟ المطلق يقولون هو المتناول لواحد لا بعينه، مثل إذا قلت: أكرم طالبا. لاحظ الفرق بين أكرم الطلاب وأكرم الطالب، أكل الطلاب يتناول لواحد وللجماعة، أكل الطلاب الجماعة تقول أكل الطلاب أي جماعة ولا لا؟ أي نعم. فهنا هذا يسمى الناس يأتون بها، هذا يسمى العام، هذا يسمى العام. أكل الطلاب يقول في واحد منكم أكل الطلاب، لازمه أن يكون هؤلاء جميعا، أن يكون هؤلاء جميعا، لأن هذه كلمة عامة يدخل فيها جميع من يتصف بهذا الوصف وهو وصف الطلب. أما إذا قلت أكرم طالب، هذا يتناول واحد لكن غير محدد بين هؤلاء، غير معين. هذا هو الفرق بين المطلق وبين العام. قال أحيانا يرد في الآية لفظة مطلقة أو معنى مطلق ويأتي تقييد هذا المعنى المطلق في آية. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم أبدا سواء تابوا في الدنيا أو تابوا في الآخرة. ها طبعا يفهم من الآية الإطلاق لن تقبل توبتهم أبدا، لكن جاءت آية أخرى تبين المراد، ولذلك فسر العلماء هذه الآية بقوله لن تقبل توبتهم إذا تابوا عند الموت. فمن تاب عند الموت من هؤلاء الكفار هل تقبل توبته؟ يعني إذا بلغت الروح قال كما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لاحظوا كل العلماء أنه آمن ثلاث مرات، يعني كل واحدة كافية في دخول الإسلام، لو قال ذلك قبل أن يصل إلى ما وصل إليه. فلما أدركه الغرق قال آمنت، هذه واحدة كافية، أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، كل واحدة كافية في دخوله في الإسلام وخلعه لرقة الكفر. لكن لما جاء هذا الإيمان في غير مكانه لم تقبل توبته، لم تقبل توبته. إذن فقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني إذا تابوا فهو مقيد بهذا القيد. والدليل على هذا القيد آية أخرى من كتاب الله، وهي قوله في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. تبينت هذه الآية أن من تاب عند حضور الأجل لم تقبل توبته، لم تقبل توبته. صار عندنا مطلق في الآية الأولى ومقيده في الآية الأولى، وهذا من أنواع بيان القرآن في القرآن. ثالث
تخصيص العام، العام هو الكلام المستغرب لما يصدق له بحسب الواقع دفعة بلا حق.
ايش مرة ثانية؟ العام
هو الكلام المستغرب لما يصدق له بحسب الواقع دفعة بلا حق. وصيغه وألفاظه كثيرة، وقد ذكر كثير من أهل وقد ذكر كثير من العلماء أن ألفاظ القرآن على عمومها حتى يأتي ما يخصها، ومن أمثلة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا حكم عام في جميع المطلقات. ثم أتى ما يخصه من هذا العام الحوامل، وهو قوله تعالى وأولات الأحمال وأجلهن أن يضعن حملهن، فخص من عموم المطلقات ذات الأحمال.
طيب العام قال هو الكلام المستغرق، المستغرق يعني الثاني الذي جاء على جميع هنا ما يصلح له بحسب الواقع، لأن يعني الاستغراق يجب أن يكون منسجما مع السياق، ها منسجم مع السياق. قد تأتي لفظة عامة ما يعني أنها عامة لكل شيء في الدنيا والآخرة وفي الأرض، مثلا إذا قلت مثلا رأيت الصالحين مثلا، هل يعني هذا أنك رأيت الملائكة هم صالحين ولا لا؟ أي نعم ما يعني هذا، لكن تعني من الصالحين؟ يعني البشر، لأن في العادة لا نرى إلا البشر، ولا يعني أيضا حتى الجن. أي نعم، إذن الكلام المستغرق هنا يصلح له بحسب الواقع، يعني حسب ما يفهم من السياق. لكن مثلا تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد التحية، من تعني بهذا؟ أي يشمل الصالح من الجن والملائكة والإنس كلهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنك إذا قلت هذا سلمت على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. شوف اختلف معنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني رأيت الصالحين لأن هذا يصلح له أن يكون عموم الإنس، وهذا يصلح له أن يكون ايش عموم الصالحين في السماء والأرض. طيب قال بحسب الواقع دفعة، يعني مرة واحدة، يعني تفهم الكلام مرة واحدة، ما شامل جميع هؤلاء بلا حصر. ثم قال وصيغه وألفاظه كثيرة تكره العلماء رحمة الله توسعوا فيها ولحد العام من الباحث كبيرة جدا في دلالات الألفاظ. ثم ذكر قاعدة في هذا الباب وهي أن ألفاظ القرآن على عمومه حتى يأتي تنقص جاء تنقص في القرآن فالأصل أنه باقي على العموم حتى يرد ما يخصص. وقل أن تسلم آية من تخصيص هنا فغالب الآيات تأتي ويكون فيها شيء يخصص إلا تخصيص عقلي وإلا تخصيص شرعي باعتبار الأدلة الشرعية وإلا غير ذلك. طيب قال ومن أمثلته قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. حكم الله هنا بأن المطلقات مطلقات جميع يتربصن وهذا يكون خبر بمعنى الأمر يتربصن بمعنى هل يتربصن هذا أبلغ في دلالة الأمر لأنه أمر قد فرغ منه فأصبح خبرا من الأمر. هنا تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عاد اختلف العلماء في القرء هل هو الطهر ولا الحيض يعني تربصن بأنفسهن ثلاث حيض أو ثلاث أرقام. ثم ذكر أن هذا حكم عام يشمل كل مطلق سواء كانت صغيرة كبيرة حامل حائل كلهم يشملون هذا الحكم لكن ورد في القرآن ما يبين ها أن هذه الآية مخصصة بعد عدة مخصصات ليست مخصص واحد. فمما خصت في هذه الآية ولاة الأحمال هل تربصهن يكون ثلاث قروء وإنما يكون هنا وضع الحمل كما قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وحتى يعني أبين لكم من خلال هذا المثال أن القرآن يفسر القرآن أحيانا على وجه الاجتهاد هذه الآية ما تفسر القرآن على وجه الاجتهاد. ولذلك ابن عباس وعلي بن أبي طالب يريا أن المرأة الحامل تربص بأبعد الأجلين مش أبعد الأجلين أي الوضع أو القروب يعني إذا وضعت إذا هذا في القول الله تعالى أيضا إذا هم ذكروا في القول الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر وقالوا أنها مخصصة بقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فالمرأة التي توفى عنها زوجها تعتد جيشة إذا كانت حاملة تعتد في الوضع سواء بقي عليه 9 أشهر أو وضعت في نفس اليوم الذي مات فيه لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجل إما أن يضعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يريان أنها تعتد بأبعد الأجل اختيار يعني في آية تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وآية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر فهذا يدل على أن يعني بعض المفسرين يفسر آية بآية أخرى أو يبينها بآية أخرى قد لا يوافق عليها غيره من المفسرين. فابن عباس وعلي ما يرون أن هذه الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مخصصة لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر يعني الآية هذه يرى المفسرون أنها عامة لكل من توفي عنهم ويخص من ذلك أولاة الأحمال فعدتهن تنتهي بوضع الحمل وهذا هو الصحيح. ليش هو الصحيح؟ لدلالة السنة الحديث في حديث سبيعة الأسلمي أو فاطمة القيسية لما بلغ موت زوجها قالت لم أنشب حتى وضعت قالت فدخل علي أبو السنابل بن بعكة فرآني قد تجملت فقال لعلك تبغين النكاح لا والله لا تنكحي حتى تبلغي 24 يقول لها هذا الكلام لأن كل ولات لأن كل النساء يجب عليهن أن يتربصن 14 و10 في عدة وقت. قالت جمعت علي ثيابي وذهبت إلى المسجد. فسألته وأخبرت عما قال لي أهل السنابل بعثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت قد حللت هنا يعني خلص من العدة بوضع الحمل. فهذا حكم صريح في تأييد ما ذهب إليه جمهور المفسرين الصحابة والتابعين وغيرهم من أن هذه الآية مخصصة لقوله تعالى إيش والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم تربصن بأنفسهن إيش 14 و10. ولذلك ابن عباس روي عنه أنه رجع إلى قول الجمهور في هؤلاء. أما علي فبقي على قوله فيما يذكر عنه وهو أنه يأمر مثل هذه أن تعتد بأبعد الأجل. يعني إذا كانت مثلا في أول حملها يقع عليها 19 هل تعتد بأربعة أشهر من عشرة ولا 19 9. وإذا ولدت قبل وصول 14 من عشرة فإن تعتد بيش بأربعة أشهر من عشرة. يعني ولدت مثلا بعد مضي وكانت زوجها بشهر يبقى عليها إيش 13 و10. قالوا احتياطا للعدة وجمعا بين الآيات في المسألة. فهذا رأي علي بن أبي طالب، لكن لما جاءت السنة دلت على الرأي الأول والعلم. نقف عند هذا الحد. الله تعالى.